بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أمس أخذنا تتمة مسائل باب الغسل من المني، وذكرنا مسألة خروج المني بعد الاغتسال، هل يوجب غسلا آخر أو لا؟ ها؟ لا يوجب غسلا آخر إذا لم يأتي بسبب يستدعي خروجه. أما إذا وجد من سبب يستدعي خروجه فخرج لهذا السبب فهذا له حكم جديد. نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. إذا جلس أي الرجل بين شعبها، الضمير يعود إلى المرأة، واختلف في المراد بشعبها على أقوال. اختار ابن دقيق العيد رحمه الله أنها يداها ورجلاها، قال لأن هذا هو حقيقة الجلوس، قال وهو كناية عن الجماع فاكتفى به عن التصريح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ولفظه أي عند الترمذي: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. لفظ الترمذي هذا أخرجه الترمذي، أيضا أخرجه أحمد. من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة، أو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وقد وقع تصريح الوليد بن مسلم عن شيخه وشيخ شيخه عند الإمام أحمد. وقد أعل هذا الإسناد بالإرسال، لعله البخاري كما في التاريخ الكبير أو كما في العلل الكبير للترمذي. قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن القاسم ابن عبد الرحمن مرسلا، أو عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، إنما يروي الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. ثم نقل عن أبي الزناد أنه سأل القاسم بن محمد قال له: هل سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. قال: هذا يدل أنه لم يروه القاسم بن محمد، إنما هو مرسل عن عبد الرحمن بن القاسم. والحديث عن عائشة بهذا اللفظ له طرق أخرى، له طريق أخرى عند أحمد والترمذي أيضا. من طريق وكيع قال: حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة، عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. وقد اختلف في وقفه ورفعه اختلافا كثيرا. له طريق ثالث عند ابن حبان بإسناد حسن في صحيح ابن حبان، وطريق رابع أيضا عند ابن حبان بإسناد رجاله وثقات سوى الراوي عن عائشة، وهو عبد العزيز بن النعمان. الراوي عن عائشة فهو مجهول الحال، قال البخاري في التاريخ: لا يعرف له سماع من عائشة. وأيضا جاء بهذا اللفظ عن صحابة آخرين، عن رافع بن خليل وعن غيره. وهذا اللفظ كما سيأتي ينبني عليه حكم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل، وسيأتي إن شاء الله ذكر. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث له طريقان: الطريق الأولى التي عند أبي داود، وكذلك من هذه الطريق أخرجه الدارمي وابن حبان وغيرهم، كلهم من طريق محمد بن مهران البزاز. قال: حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي. عن محمد بن مطرف أبي غسان، عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب فذكره. هذا إسناد صحيح، قالوا كلهم ثقات. والطريق الثانية هي التي عند أحمد والترمذي، أخرجه من طريق يونس ابن يزيد، أحمد والترمذي من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب. وظاهر هذا الإسناد الصحة، ولكنه قد أعل بأن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد. قال ابن حجر في التلخيص الحبير، قال: وجزم موسى ابن هارون والدار قطني أن الزهري لم يسمعه من سهل. ومما يؤكد ذلك أن الزهري لم يسمعه من سهل أنه قد أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب الزهري قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره فذكره. قال حدثني بعض من أرضى. أن سهل بن سعد أخبره فذكر الحديث. قال ابن رجب في فتح الباري قال ورجح هذه الرواية الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. رواية حدثني بعض من أرضى. هذه الطريقة فيها رجل مبهم. استظهر ابن خزيمة في صحيحه وكذلك ابن حبان في صحيحه أن هذا الراوي المبهم في هذه الطريق هو أبو حازم سلم بن دينار الذي تقدم في الطريق الأولى الذي قلنا إسناده صحيح. فإذا كان كذلك فمرجع هذه الطريق إلى الطريق الأولى، وعلى كل حال فالحديث صحيح، ولكن نبهنا على هذه الطريق الثانية لأن المؤلف رحمه الله عزاه لأحمد وأبي داود والترمذي، والطريق التي هي صحيحة إنما أخرجه منها أبو داود. وقع عند ابن خزيمة رحمه الله طريق أخرى يقول فيها الزهري أخبرني سهل بن سعد، يعني صرح بأنه أخبره وتعقبها ابن خزيمة هذه الطريق وأنها وهم من بعض الرواة من محمد بن جعفر أو ممن دونه. لكن الحديث كما سبق إسناده صحيح من الطريق الأولى. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يكسل أي لا ينزل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليه الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. رواه أحمد. هذا أخرجه أحمد من طريق رشدين ابن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج، عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع. فهذا الإسناد فيه علتان، العلة الأولى ضعف رشدين بن سعد، والعلة الثانية جهالة بعض ولد رافع. أما العلة الأولى فقد توبع رشدين بن سعد، تابعه ابن لهيعة كما في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، خرج ابن شاهين في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب. وأما العلة الثانية وهي إبهام ولد رافع بن خديج فقد وقع تسميته أيضا عند ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، وأيضا عند الطبراني المعجم الكبير، فقد أخرجوه من طريق موسى بن أيوب عن سهل بن رافع، سهل بن رافع بن خديج. وسهل بن رافع بن خديج هذا مجهول، فلا تزال العلة فيه، ولكن المرفوع منه دون القصة، المرفوع منه يكون حسنا بشواهد التي قبله. إذن هذا الباب بعد أن ذكر الباب الأول في وجوب الاغتسال بخروج المني، وسبق بيان مسائله، وأن خروجه يجب الاغتسال سواء كان خروجه في يقظة أو منام، وسيأتي ذكره في المنام في الباب الذي يليه إن شاء الله. هذا الباب في إيجاب الغسل بحصول الجماع ولو لم يوجد إنزال للمني، سواء كان ذلك لمرض كما سبق في الدرس الماضي في سؤال من سأل أنه لا يجد ذلك، لا يجد إنزالا وإنما يخرج المني بعد ذلك بساعات، أو كان ذلك بسبب فتور وضعف، أو كان ذلك بسبب عجلة وقيام إلى بعض الأمور أو نحو ذلك من الأسباب. فإذا حصل جماع ولم يحصل إنزال فهذا أيضا يوجب الغسل. نقل النووي رحمه الله على ذلك الإجماع في شرح صحيح مسلم في مواضع منه، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة أول أحاديث الباب قال: ومعنى الحديث أن الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وهذا لا خلاف فيه اليوم. وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. وهكذا قال قبل ذلك في شرح حديث رقم 43 و300 من صحيح مسلم قال: واعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقل الإجماع بعد الآخرين. ممن صح عنه الخلاف في هذه المسألة من الصحابة وقال لا يجب الغسل بالجماع إذا لم يحصل إنزال، صح هذا عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب في صحيح البخاري، هؤلاء الخمسة عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب في صحيح البخاري قالوا يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ولا يجب عليه الغسل. أيضا صح خارج الصحيح عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وكذلك في الأوسط لابن المنذر عن جماعة من الصحابة، عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وسعد بن أبي وقاص، كلهم صح عنهم هذا القول أنه إذا حصل جماع ولم يحصل إنزال لا يجب الغسل وإنما الوضوء. وهذا كان في أول الأمر، ثم رجعوا عن هذا القول. وكانت جاءت في عدة أحاديث في الباب أنه إنما يجب فيه الوضوء. قال النووي أيضا في شرح المهذب، قال: وأما الآثار التي عن الصحابة فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ. ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فرجع إلى قولها من خالف. فإذن ما كان من خلاف الصحابة رجعوا عنه. وكما قال النووي في شرح مسلم، بعضهم لم ينقل عنه ذلك، لكن أجمع من بعده على هذا القول، مع أن أغلب هؤلاء الذين نقل عنهم هذا القول صح عنهم بأسانيد صحيحة الرجوع، كعثمان وعلي وابن عباس وأبي بن كعب صح عنهم الرجوع، وأثر أبي بن كعب الذي عندنا في الباب دليل ذلك. قال: إن الفتية التي كانوا يقولون، التي كان يفتي بها الصحابة، الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. خالف في هذا أيضا ممن الخلاف عنه موجود داود الظاهري، فقال لا يجب عليه الغسل، إلا أن النووي كما هو معلوم عنه لا يعتد بخلاف داود إذا انفرد، ولذا نبه عليه في المجموع شرح المهذب بعد أن حكى الإجماع، قال: وأما خلاف داود فإنه لا يؤثر في إجماع الأمة. والصحيح أن داود عالم من علماء المسلمين، وأنه إذا وجد منه خلاف لا يحكى في المسألة إجماع. فالإجماع معنى اتفاق كل المجتهدين على قول واحد، فإذا وجد خلاف لداود وعرف عنه فهو من المجتهدين فيؤثر خلافه في الإجماع. داود خالف تمسكا بحديث الماء من الماء ونحو من الأحاديث الواردة في الباب، ولكن هذه الأحاديث منسوخة، وقد بينتها أحاديث الصحابة ومنها حديث أبي بن كعب. فإذن الأمر بالغسل هذا الذي انتهى إليه الأمر، أن من حصل منه وطئ ولو لم يحصل منه إنزال للمني يجب عليه أن يغتسل. والعبرة في الوطئ هو بالإيلاج، وهذا معنى رواية المس ورواية الالتقاء، إذا التقى الختانان أو إذا مس الختان الختان، فقد بينته الرواية التي ذكرها المؤلف إذا جاوز الختان الختان، وجاء عند أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، نقل الإجماع فيه ابن قدامة والنووي. وغيرهم قال ابن قدام رحمه الله في المغني قال وتغيب الحشفة في الفرج هذا هو الموجب للغسل سواء كان مختتنين أو لا وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه قال ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق فلا غسل بالاتفاق وهكذا ذكره النووي رحمه الله في شرح حديث قال ومس الختان الختان قال ومعناه أي معنى ومس الختان الختان أي غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها إذن هذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكرها لتبين هذا الحكم الذي هو مجمع عليه بين أهل العلم وبقي في هذا الباب بقية مسائل تأتي إن شاء الله في درس لاحق نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك